نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر اللاويين. النقطة الأولى، نشأة السفر. أولاً، اسم السفر. كنا قد ذكرنا سابقاً أن الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم العبري أخذت أسماءها من الكلمة الأولى فيها. لذلك فإن عنوان هذا السفر في العهد القديم العبري هو ودعا، إشارة إلى العبارة الأولى التي وردت فيه والتي تقول ودعا الرب موسى. أما في أقدم ترجمات العهد المقدس العبري إلى اليونانية فإن عنوان السفر هو اللاويين، نسبة إلى أحد أسباط بني إسرائيل ألا وهم سبط لاوي. وقد اختار الرب سبط لاوي للكهانة وحفظ التوراة وتعليمها والقيام بالطقوس وتقديم القرابين بمختلف أنواعها. ثانياً، الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة. نرى من خلال قراءتنا لسفر اللاويين أن بني إسرائيل كانوا يعيشون حتى ذلك الحين في خيام في الصحراء، وكان ينبغي على الأشخاص المصابين بأمراض معدية أن يسكنوا خارج المخيم إلى أن يفحصهم الكاهن ويعلن شفاءهم. وكان كبش الفداء الذي توضع عليه جميع خطايا الشعب يطلق في موضع منعزل في الصحراء، وكان يحظر على بني إسرائيل أن يقدموا أي ذبائح داخل المخيم أو خارجه ما خلا خيمة الاجتماع. ونرى من خلال سفر اللاويين أيضا أن بني إسرائيل كانوا في طريقهم إلى أرض كنعان حيث تعيش الأمم الوثنية والشريرة، وهذه الظروف كلها تشير إلى الوقت الذي قاد فيه موسى الشعب إلى أرض الموعد. نقرأ بوضوح في لاويين الأصحاح 26 في الآية 46، ثم في الأصحاح 27 والآية 34 أن التعليمات الواردة في سفر اللاويين أعطيت لموسى على جبل سيناء. ونرى من خلال ما ورد في سفر الخروج في الأصحاح 40 والآية 17 وسفر العدد في الآية الأولى من الأصحاح الأول أن بني إسرائيل بقوا على جبل سيناء مدة شهر واحد. لهذا نستنتج أن موسى هو الذي كتب سفر اللاويين في شهر نيسان أو إبريل سنة 1444 قبل الميلاد. ثالثا، سمات السفر. كما هو حال سفر التكوين وسفر الخروج، فإن سفر اللاويين كتب بوحي من الله، وهو يبدأ بالكلمات التالية: ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم كذا وكذا. ثم أعطى الله تعليمات لموسى بشأن الذبائح، وترد عبارة وكلم الرب موسى ما لا يقل عن 38 مرة. وبحسب ما يقوله علماء تفسير العهد القديم، فإن سفر اللاويين هو أكثر سفر يحتوي على رسائل مباشرة من الله. النقطة الثانية، تقسيم السفر. يقسم سفر اللاويين إلى 7 أقسام رئيسية على النحو التالي: القسم الأول يحتوي على الأصحاحات من الأول وحتى 7، ونقرأ في هذه الأصحاحات عن نظام الذبائح التي كان ينبغي على بني إسرائيل أن يقدموها للرب لكي يتمتعوا بالشركة معه، ونقرأ أيضا عن الأسباب الموجبة لكل ذبيحة أو تقدمة، كما نقرأ عن الطريقة الملائمة لتقديم كل ذبيحة. وقد كانت هناك 5 تقديمات رئيسية، ألا وهي ذبيحة المحرقة، وتقديمة الدقيق، وذبيحة السلامة، وذبيحة الخطية، وذبيحة الإثم. ونجد في الآيات من 8 في الأصحاح 6 وحتى 38 في الأصحاح 7 بعض التفاصيل عما ينبغي على الكهنة أن يفعلوه وعن نصيبهم من التقديمات. القسم الثاني يحتوي على الأصحاحات من 8 وحتى 10، وتخبرنا هذه الأصحاحات عن نظام الكهنوت عند بني إسرائيل، كما أنها تخبرنا عن تعيين هارون رئيسا للكهنة وعن تعيين أبناء هارون كهنة لبني إسرائيل. ثم نقرأ عن موت ابني هارون ناداب وأبيه بسبب مخالفتهما لوصايا الرب. القسم الثالث يحتوي على الأصحاحات من 11 وحتى 15، وتخبرنا هذه الأصحاحات عن الشرائع الطقسية المتعلقة بالطهارة، فقد كان ينبغي على بني إسرائيل أن يبتعدوا عن كل ما هو نجس. ونجد في سفر اللاويين قوائم بأسماء الأطعمة الطاهرة والأطعمة النجسة من الناحية الطقسية. نقرأ أيضا في الأصحاح 12 عن شريعة تطهير المرأة بعد الولادة، ونقرأ في الأصحاحين 13 و14 عن شرائع تطهير الأشخاص المصابين بداء البرص وشرائع تطهير الملابس والبيوت. ثم نقرأ في الأصحاح 15 عن شرائع التطهر من الأمراض الجنسية وطمث المرأة. القسم الرابع يحتوي على الأصحاحين 16 و17، ويخبرنا هذان الأصحاحان عن مراسيم يوم الكفارة، ولم يكن يسمح إلا لرئيس الكهنة أن يدخل إلى قدس الأقداس في يوم الكفارة مرة واحدة في السنة للتكفير عن خطايا الشعب بأكمله، كما نجد هنا شريعة الذبائح الخاصة، حيث لم يكن يسمح لبني إسرائيل أن يقدموا ذبائحهم خارج دائرة خيمة الاجتماع بل عند مدخل خيمة الاجتماع فقط. القسم الخامس يحتوي على الأصحاحات من 18 وحتى 20، وتخبرنا هذه الأصحاحات عن علاقة الشعب بأفراد عائلاتهم وجيرانهم والغرباء الذين يعيشون في وسطهم، كما نجد هنا قائمة بجميع الممارسات الجنسية المحرمة والعديد من الشرائع المتعلقة بالقداسة والأمانة ومعاملة القريب. نجد أيضا العديد من التحذيرات المتعلقة بالنجاسة والسحر وعبادة الأوثان. ثم نقرأ في الأصحاح 20 عن عقوبات انتهاك هذه الشرائع وغيرها. القسم السادس يحتوي على الأصحاحات من 21 وحتى 25، ونقرأ في هذه الأصحاحات عن الشرائع التي تنظم الحياة الطقسية لبني إسرائيل، وقد كان القصد من الشريعة الطقسية في العهد القديم هو تعليم الشعب كيف يتعبدون إلى الله الحي، وقد اشتملت الشريعة الطقسية على ما يلي: أشخاص مقدسون أو مفروزون لخدمة الرب، ألا وهم الكهنة واللاويون، مكان مقدس ألا وهو خيمة الاجتماع وفيما بعد الهيكل، ممارسات مقدسة مثل الذبائح والتقديمات والختان والأطعمة الطاهرة والأوقات المقدسة وغير ذلك. أوقات مقدسة مثل السبت والأعياد المختلفة. نجد في هذه الأصحاحات أيضاً شرائع تتعلق بالكهنوت وبالذبائح غير المقبولة، كما نجد فيها أنظمة خاصة بالمناسبات الفصلية والأعياد السنوية. وكان هناك 5 أعياد سنوية عند بني إسرائيل، ألا وهي عيد الفصح والفطير، ويوم 50، وعيد الأبواق، ويوم الكفارة، وعيد المظال. وكان هناك يوم راحة أسبوعية يدعى السبت. وكان هناك أيضاً عيدان موسميان، ألا وهما السنة السبتية التي كانوا يحتفلون بها مرة كل 7 سنين، وسنة اليوبيل التي كانوا يحتفلون بها مرة واحدة كل 50 سنة. ونقرأ في الأصحاحين 24 و25 عن عقاب شاتم الرب، وحكم القتل، وشريعة العين بالعين، وشريعة السنة السابعة، وتقديس سنة اليوبيل، وغير ذلك. القسم السابع يحتوي على الأصحاحين 26 و27، ونقرأ في هذين الأصحاحين عن البركات الناجمة عن الطاعة وعقوبات العصيان وبعض الشرائع الخاصة بالنذور. النقطة الثالثة، الفرق بين الشرائع الطقسية في العهد القديم والطقوس الوثنية. تحتوي الأصحاحات 18 و20 من سفر اللاويين على العديد من الشرائع الأخلاقية الشبيهة بالوصايا 10. والشرائع الأخلاقية تركز على حياة القداسة، فقد قال الرب لموسى في سفر اللاويين 19:2، كلم كل جماعة بني إسرائيل وقل لهم تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. ويجدر بنا أن نعلم أن الأمم الوثنية في كنعان كانت تعيش حياة منغمسة في الشر والفساد الأخلاقي، كما أن الكهنة كانوا أشرارا لأنهم كانوا يطالبون الناس بتقديم أبنائهم ذبائح للآلهة وبممارسة الجنس في المعبد. على النقيض من ذلك، فإن إله الكتاب المقدس يوصي شعبه بأن يعيش حياة قداسة وبر، لأنه إله قدوس وبار. كما ذكرنا قبل قليل، فإن سفر اللاويين يحتوي على شرائع تقصية بشأن الكهنة والذبائح والأطعمة الطاهرة والأعياد الدينية وغير ذلك. وهنا قد يتساءل البعض قائلين، إن كان الروح القدس هو الذي أوحى بالكتاب المقدس، فلماذا سمح بتدوين هذه الشرائع الطقسية في العهد القديم رغم أنها كانت موجودة عند أمم أخرى في العالم؟ في الحقيقة أن الروح القدس كان يرمي إلى تعليم بني إسرائيل كيف يحيون حياة مقدسة وكيف يعبدون الله عبادة لائقة، كما أنه كان يرمي إلى تعليمهم أن إله الكتاب المقدس هو صاحب السلطان على كل شيء، وأنه الغاية الأسمى لكل شيء على الأرض، وأنه مخلص الإنسان. أما عن الفروق بين الشرائع الطقسية الواردة في العهد القديم والطقوس التي كانت تمارسها الأمم الوثنية، فيمكن تلخيصها في النقاط التالية. أولاً، طقوس العهد القديم كانت مختلفة عن طقوس الأمم الوثنية، ففي حين أن الطقوس الدينية عند الأمم الوثنية كانت تقوم على السحر والعرافة، فإن الممارسات الدينية في العهد القديم كانت تعتمد على حالة القلب. الشريعة الطقسية للعهد القديم نظمت عبادة الله الحي القدوس، فقد كانت ترمي في المقام الأول إلى تعليم بني إسرائيل كيف يتقربون من الله القدوس. وكما ذكرنا قبل قليل، كانت تلك الشرائع تشتمل على 4 أجزاء: شرائع تتعلق بالأماكن المقدسة، وشرائع تتعلق بالأشخاص المقدسين، وشرائع تتعلق بالأعمال المقدسة، وشرائع تتعلق بالأوقات المقدسة. هناك الكثير من الأدلة والبراهين على أن الشريعة الطقسية في العهد القديم كانت تهتم بحالة قلب الإنسان. فالنبي صموئيل يقول في سفر صموئيل الأول الأصحاح 15 والآية 22: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. كما أن الملك داود يقول في المزمور 51 والآية 16 و17: لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها، بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. ويقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 11 والآية 6: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. هذا يرينا أن ممارسة الطقوس الدينية المذكورة في العهد القديم كانت تعتمد إلى حد بعيد على حالة قلب الإنسان. ثانياً، خيمة الاجتماع في العهد القديم كانت مختلفة عن المعابد الوثنية. ففي حين كانت معابد الأمم مليئة بالأصنام، كانت خيمة الاجتماع في العهد القديم مسكن الله الحي. وما ينطبق على خيمة الاجتماع ينطبق على الهيكل أيضا. فإله الكتاب المقدس لم يعترف يوما بوجود آلهة أخرى، فهو يقول في سفر إشعياء الأصحاح 43 والآية 10 و11: قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا الرب وليس غيري مخلص. كما أن الله الحي الحقيقي لا يسكن في هياكل من صنع البشر. لهذا يقول الرسول بولس في سفر أعمال الرسل في الآية 24 من الأصحاح 17: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيدي. ثالثاً، كهنة العهد القديم كانوا يختلفون عن كهنة المعابد الوثنية، فقد كان الوثنيون يعتقدون أن الكهنة يمتلكون قوى خارقة، وأنهم مقربون من الآلهة، وأنهم يشفون الأمراض ويجرون العجائب. لكن في حقيقة الأمر أن الكهنة الوثنيين كانوا يضلون الناس ويقودوهم إلى اقتراف الخطايا الشنيعة. أما كهنة العهد القديم فكانوا خداماً لله الحي، وقد عينهم الله ليكونوا وسطاء بينه وبين الناس. ومن أبرز الأشياء التي كان كهنة العهد القديم يقومون بها هي أن يحرسوا كلمة الله، وأن يحفظوا العهد مع الله، وأن يعلموا شرائع الله للناس، وأن يباركوا الشعب، وأن يقضوا بين الناس بالعدل، وأن ينقلوا كلام الله للناس، وأن يقدموا الذبائح لله نيابة عن الشعب، وأن يقودوا الشعب أثناء التسبيح والعبادة. نرى في سفر التكوين أن إبراهيم كان يبني المذابح ويقدم المحرقات بنفسه إلى الله. أما في سفر الخروج وسفر اللاويين فنرى أن هاتين الوظيفتين أصبحتا مقصورتين على الكهنة. ورغم أننا نرى في لاويين الأصحاح الأول والآية 5 أن الناس كانوا يحضرون الذبائح إلى خيمة الاجتماع، إلا أن الكهنة هم الذين كانوا يقدمون الذبائح إلى الله. رابعاً، ذبائح العهد القديم كانت مختلفة عن الذبائح الوثنية، فقد كان الوثنيون يعتقدون أن الآلهة نفسها تأكل الذبائح التي يقدمونها لها. لكننا لا نجد في الكتاب المقدس ما يشير إلى أن الله الحي يحتاج إلى طعام، بل نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والآية 25: إن الله لا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. من جهة أخرى، كان الوثنيون يقدمون الذبائح كهدايا لآلهتهم لكي ترضى عنهم. أما العهد القديم فيعلم أن الذبائح هي عطية الله للناس، فالله هو الذي وضع نظام الذبائح للناس كوسيلة يمكن للخطاة من خلالها أن يأتوا إليه طلبا للغفران. كذلك كان الوثنيون يعتقدون أن الذبائح تمتلك قدرة سحرية لخداع الآلهة ودفعها إلى التصالح معهم. أما في العهد القديم فلا وجود لمثل هذه القوى السحرية على الإطلاق، فالله هو الذي وضع نظام الذبائح وهو الذي يسيطر على وظائفها ونتائجها. يجدر بنا أن نعلم أن الله قادر على إظهار رحمته بدون أي محرقات، وقد فعل الله ذلك عندما انتهك بنو إسرائيل العهد عن طريق عبادتهم للعجل الذهبي. لكن الله وضع نظام الذبائح لكي يعلم الشعب أنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، وقد كانت ذبائح العهد القديم مجرد ظلال تشير إلى ذبيحة يسوع الكفارية على الصليب. كان بنو إسرائيل يعرفون أن الله هو صاحب الحق المطلق في قبول ذبائحهم أو رفضها، فالله يقول في سفر إشعياء الأصحاح الأول والآية 13: لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكره لي. هذا يرينا أن قيمة الذبائح في العهد القديم كانت تعتمد في المقام الأول على حالة القلب واستقامة السلوك. خامساً، الناس الذين كانوا يقدمون الذبائح في العهد القديم كانوا مختلفين عن الأمم الوثنية. فعند الأمم الوثنية كان حق تقديم الذبائح للآلهة مقصوراً على الملوك والكهنة لاعتبارات خاصة تتعلق بالمكانة والمنصب. أما في العهد القديم فلم يكن الملوك يختلفون عن سائر الشعب في هذا الأمر، لأنهم كانوا يخضعون لشريعة الله كما هو حال عامة الشعب، وهكذا هو حال الكهنة أيضا. في سفر اللاويين في الأصحاح الأول من الآية الأولى وحتى التاسعة نرى بوضوح أنه كان من حق أي إنسان أن يأتي بقربانه إلى مدخل خيمة الاجتماع وأن يضع يده على رأس البهيمة طلبا للتكفير عن خطاياه، وكان من حق هذا الشخص أيضا أن يذبح المحرقة ويسلخها ويقطعها إلى أجزاء ويغسل أعضاءها الداخلية بنفسه. بعد ذلك كان الكاهن يرش الدم المحرقة على جوانب المذبح ويوقد النار على المذبح ويرتب أجزاء الذبيحة على المذبح ويحرقها. سادسا، الشريعة الطقسية في العهد القديم كانت تختلف عن الطقوس الوثنية، ففي حين أن الطقوس الوثنية كانت نتاجا بشريا وقد كانت الشريعة الطقسية للعهد القديم وحيا إلهيا، في حين أن طقوس الأمم الوثنية كانت تجري على نطاق فردي أو في نطاق العائلة أو القبيلة، فإن الشريعة الطقسية للعهد القديم كانت تسري على شعب الله بأكمله. في حين أن غضب الآلهة عند الوثنيين كان مزاجيا ويمكن أن يحدث لأي سبب من الأسباب كما كان يرتئي الكهنة الوثنيون، فإن غضب الله الحي لا يحدث إلا بسبب عصيان الشعب له أو عدم طاعته لمشيئته أو ابتعادهم عن حياة القداسة. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى نهاية الجزء الأول من مقدمة سفر اللاويين. في الحلقة القادمة من مقدمات أسفار العهد القديم سوف نكمل بمشيئة الله حديثنا عن هذا السفر، وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
انت اله قدوس وبتكره الخاطئ. نقف ونقول ارحمنا من الخطية واخلق فينا قلب جديد. ارحمنا من الخطية واخلق فينا قلب جديد. ايديك مفتوحين بتقول انا بحفظ وعدي واحنا اليك راجعين قبل ما الوقت يعدي. بنرجع عن طرقنا وبنطلب وجهك من جديد يشرق على حياتنا ويكون اليوم دليل عيد. اخلق فينا قلب جديد
نفوسنا ترجع على وصلاتنا نرفع على نفوسنا ترجع على وصلاتنا نرفع على بدون حقيقية وقلوب مستنية الوقت الآن مقبول عشان نقف ونقول ارحمنا من الخطية واخلق فينا قلب جديد. ارحمنا من الخطية واخلق فينا قلب
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.